الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. في الليلة الفائتة وصفت مبيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بعد أن أعلمه الله عز وجل أن المشركين قد دبروا مؤامرة لقتله وهو خارج في الصباح من بيته، وأنه أمر علي رضي الله عنه أن ينام على فراشه أن يتغطى ببردته الخضراء صلى الله عليه وسلم، وأنهم أقاموا على بابه مجموعة كبيرة تمثل كل قبائل مكة من الشباب، بيد كل شاب منهم سيف صمت ليضربوا محمدا صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة فيتفرقه دمه في قبائل قريش حتى لا تستطيع بنو عبد مناف حرب جميعهم. ونصره الله وأخرجه وهو موقوف على الباب ووضع التراب على رؤوسهم ولم يتنبه واحد منهم وهم مبصرون يمدون أعينهم إلى باب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يره أحد وخرج، ثم وصل إلى دار أبي بكر ظهرا. وأشرت البارحة أنا لم أقف أين قضى النبي صلى الله عليه وسلم المسافة الزمان من وقت خروجه من بيته إلى مجيء بيت أبي بكر، لأني لا شك أنه خرج بالليل، وجاء في البخاري في الصحيح أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في العادة يأتينا صباحا ومساء كل يوم تقريبا، ولكن في هذا اليوم الذي أمر فيه بالهجرة جاءنا متقنعا في نحر الظهيرة وضرب على بابي فاستأذن على أبي بكر فأذن له، وقبل أن يدخل قال أخرج من عندك قال هم أهلك يا رسول الله، قال فإنه قد أذن لي بالخروج، قال الصحبة يا نبي الله، قال الصحبة. وكان أبو بكر عندما أراد أن يهاجر لما خرج المهاجرون الأولون إلى المدينة مصعب بن عمير وبلال بن وعبد الله بن أم مكتوم وبلال بن أبي رباح وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص، وخرج عمر بن الخطاب، كانوا يخرجون متسللين لا يراهم أحد خوفا من قريش، إلا عمر كما قلت البارحة خرج وقف أمامهم جميعا وقال يا معشر قريش من أراد أن تسكنه أمه أو ترمل زوجته فليأتي إلي فإني خارج. فلم يستطع أحد أن ينال منه شيئا، فخرج في 20 واتجه إلى مدينة قصر. قبلها بأيام قليلة خرج أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، كان من المهاجرين الأولين إلى الحبشة أيضا مع الحبيبة أم سلمة رضي الله عنها. فلما رأى الصحابة الذين خرجوا أولا جاء براحلته ورحلها وأركب عليها أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية أيضا بنت عمة زوج ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم من أروى أمه أروى بنت عبد المطلب وأبو سلمة بن عبد الأسد، ومعها ولدها الصغير سلمة بن عبد الأسد. فأركبهما وأخذ يقود بهما البعير متجها إلى المدينة. فلما وصل إلى خالد درى أهله أهل الرجل درى أهل الرجل بأن أبا سلمة خرج مهاجر، ودرى بنو المغيرة أهل أم سلمة بأن أم سلمة خرج بها أبو سلمة مهاجرا، ومعهما الغلام الطفل أبو سلمة. فجاء بنو المغيرة وأخذوا بقوتهم وأخذوا زمام الناقة من أبي سلمة، جروه منه جر، قالوا وين تروح؟ تسير بابنتنا هذا في كل بلد، رايح بها يمين ورايح بها يسار، إلى متى تذهب بها في الأرض؟ وجروه جروا الجمل ورجعوه وقالوا له بس روح انت بهواك لحالك. فمشى أبو سلمة يفعل، فأخذوا منه زوجته وولده. فدرى بنو عبد الأسد إخوان أبي أهل أبي سلمة بأن بني المغيرة أهل أم سلمة ردوها، هم عندما ردوها عزموا على حبسها في بيتها أنها لا تخرج من الدار، أو على الأقل تراقب مراقبة لا تذهب إلى المدينة. فلما دوى بنو عبد الأسد جاءوا ونزعوا منها الطفل، هي تمسك وتقول ولدي، وهم يقولوا هذا ولدنا ما يمكن نخليه يروح معنا، وأخذوا يجررون الولد حتى قلعوا يده. فصارت محبوسة في بيت بني المغيرة تبكي على نفسها وعلى ولدها الذي حيل بينه وبينها وعلى زوجها الذي خرج مهاجرا وتركها. ثم كانت تخرج كل يوم كل أسبوعها تخرج بس ما تروح بعيد، فتجلس في الأفطح تبكي حتى تغرب الشمس ثم ترجع. حوالي سنة تقريبا وهي تفعل هذا كل يوم. فمر عليها رجل من بني عمها من بني المغيرة وقال لها يا ابنة العام ما على هذا، ثم ذهب إلى 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 بني المغيرة قال ما تحبسون هذه المسكين، على ما تحبسونها؟ اتركوها تذهب إلى زوجها، فرقتم بينها وبين ولدها وبين زوجها، اتركوها تذهب إلى زوجها. فلما سمحوا لها بالخروج جاءها الفرج من رب العالمين، جاء بنو عبد الأسد وقالوا خذي ولدك ما دمت تبك روحي زوجك، خذي ولدك روحي. فجمع الله بينها وبين ولدها وخرجت على ناقتها اللي هم كانوا تعبوها وردوها منه حق أبي سلمة، حتى وصلت إلى التنعيم، مبركة ناقتها وتستريح في التنعيم. وإذا رجل هو عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة من بني عبد الدار مار، فلك المرأة اللي جلسة ومعها الغلام عرفها، كان ما كان يغطون الوجوه. قال لها يا ابنة أبي أمية وجلسك هنا، قالت أريد زوجي. قال معك أحد؟ قالت ما معي إلا الله وهذا الغلام. قال والله يا ابنة أبي ابنة أبي أمية ما لهذا ما أنا أروح معك. تقول فجأة وأناخ بعيري ثم استأخر بعيدا ونادني اركبي بعيرك.
فركبت بعير وركب هو بعير وأخذ يقود بي. فإذا جاء المنزل ويعرف المنازل في الطريق برك بعير، بعد ما ينيخ يروح بعيد ويقول لي نادي وأنا وهو متجه عني بعيد عني، يقول اركب بعيرك وأركب بعيري وأحتضن ولدي، ويقوم يشكهون البعير
حتى وصلنا إلى 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 قبعة
في أيام. يقول والله ما رأيت أكرم من في العرب من هذا الرجل. كان إذا جاء المنزل برك بعيري كما قلت، ثم إذا قال انزلي، إذا نزلت يستأخر عني، فإذا نزلت رد وأخذ البعير راح يرعى به بعيد، يرعى بالبعير بعيد يأكله، فإذا جاء وقت الرحيل أشار إلى تهيئة ثم أناخ البعير وتأخر عنها حتى تركب ثم يأخذها. يوم وصل إلى قبة، إلى قرية بني عمرو بن عوف في قبة، ويسمع أن أبو سلمة نازل بها، قال يا ابنة عم هذا هذه قرية زوجتي في أمان الله، وكان مشركا كافرا، لكن هداه الله بعد ذلك إلى الإسلام، فأسلم بعد الحديبية وجاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد، مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، جاء مهاجرا المدينة وصار من أعظم الناس إسلاما، واستشهد بأجنادين في معركة من معارك المسلمين. قلت البارحة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصل بيت أبو بكر كان أبو بكر قد أعد راحلتين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ هذه واحدة يسمونها الجدعة، جدعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هدية. قال إلا بالثمن، إلا بثمنها، قال بالثمن، يعني ما أراد أن يعني يشدد على النبي، لما النبي ما قبل أن تكون هدية فأعطاها له بالثمن فأخذها. تقول عائشة وأسمى جهزنا له صفة جواب فيه اللي نقدر عليه، وقام أبو بكر وأخذ جميع ما عنده من مال ليأخذه معه إلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من 500 من 5000 إلى 6000 درهم، هذا كل مال أبو بكر يومه، ما بيه تقول 5 أو 6000 درهم. وخرج وقام كما قلت البارحة عامر بن كويرة يرعى الغنم، وإذا جاء الليل قرب من النبي من الغار، من الغار ويحلب لهم ويعطيهم. وعبد الله بن أبي بكر كان شابا، تقول عائشة أخته الشقيق كان شابا ثقفا لخنا، يعني واعي، عند وعي، فيبيت عندهما عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قرب الفجر، ينزل كأنه بايت في مكة، فيأخذ جميع أخبار قريش وش عملوا وش وصلوا وش اتجهوا وش قالوا. فإذا جاء الليل خرج هذا الغلام الحبيب إلى غار ثور ليعطي رسول الله وأبا بكر جميع المعلومات اللي صارت في مكة. بعد 3 ليال كان أبو بكر دفع الناقتين إلى عبد الله بن أريقة الديري، وكان على دين قومه لكنه أمناه، وهو شاب خريت ماهر، خريت يعني خبير بالطريق، ما يكاد أحد في العرب يعرف الطريق مثله، يعرف الطريق اللي يروح اليمن منين يروح ومن أسوه، والطريق اللي يحب يتخفى فيه عن الناس، والطريق اللي ما يمكن لو ناس يطلبون الشخص ما يقدرين يحصلونه منه. فأخذ بهما طريق الساحل، يعني شوف مسألتين قلت لك البارح، السياسة الشرعية لماذا اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل بغار ثور؟ ليش ما نزل في طريق أي غار في طريق المدينة؟ لأنه يعلم علم اليقين غار ثور جنوب على طريق مسافر من مكة إلى اليمن، غار ثور في جنوب مكة، في جنوب مكة على طريق المسافر إلى اليمن،
وهم يعلمون علم اليقين أن محمد إذا خرج لن يتجه إلى الجنوب، وأن ما له درب إلا إلى الشمال إلى المدينة، يعلمون علم اليقين. فاتجه أن أغير عليهم الطريق عشان ما يلتفتوا إليه، مع أنهم لم يكتبوا بل تتبعوا الآثار كما قلت حتى وقفوا على باب من الغار. وعندما وصل إلى الغار وإذا العنكبوت قد عشش تماما على الغار، قيام على الغار كأنه له سنة أو أكثر، فعندما وجدوا الغار ما فكروا أنهم ينظروا إلى تحت، ما فكروا أن ينظروا إلى داخل الغار. يقول أبو بكر وقد حزن حزنا عميقا عندما رأى أقدامهما فوقهم، قال فلما نظر قال قلت يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا.
وأوكل لما نزل قلت لك بدأ ينظف الغار مخافة أن يكون في ثعبان ولا عقرب ولا شيء، حتى إذا كان يبي يلدغ يلدغ أوكل ويلدغ الرسول عليه الصلاة والسلام.
ولما صار صبحة ثالثة جاء عامر بن فهيرة خلى الغنم، طبعا لما بمجرد ما خرج أوكل عرفوا أنه خرج، جاء أبوه إلى بيته، أبوه أبو قحافة والد أبو بكر رضي الله عنه، وجاء إلى البيت لما درى أن ولده خرج مهاجر مع محمد. أهل مكة جعلوا في من يأتي بأبي بكر أو بمحمد حيا أو ميتا له 100 ناقة، له 100 ناقة لمن يأتي بمحمد أو أبي بكر حيا أو ميتا. يعني لو جابوا حي يأخذ 100 ناقة، ولا جابوا ميت يأخذ 100 ناقة، أبو بكر أو محمد. أبو قحافة اتجه إلى بيت ولده، ينزل البنتين اللي عنده أسماء وعائشة، قال يا بنتي هل فجعكما أبوكما في ماله كما فجعكما في نفسه؟ عنه جمع لكم الفجيعة، راح وخلاكم ما خلالكم أي شيء. تقول أنا عارفة أن أبويا بيسأل، عجب يعني أو يسأل جدي بيسأل، فجبت حجارة صغار كأنها دراهم وحطتها وجمعتها وحطتها في طاقة في الجدار، في كوة في الجدار، وجبت ثوب وطحيت عليه عشان ما يلمس بيدي يشوف أنها حجارة، عشان إلى عصي عس الثوب. فلما جاء قلت يا أبتي لا ترك لنا خيرا كثيرا، وأخذت بيدي وهو أعمى كبير في السن، رأسه يوم الفتح كالصغامة بياضا، فلما أخذت يده ووضعته على الثوب قال ترك لكما هذا، لقد ترك لكما خيرا كثيرا، وما ترك لنا أبيض ولا أحمر. وخرج وجاء عامر بن فهيرة خلاص السفر، الغنم ردها لبيت أبي بكر، الغنم ردها لبيت أبي بكر، وفي عبد الله وفي عيال لأبي بكر غير البنتين أولاد، تركهما ترك الغسلم وجاء يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما معرف خادم لهم. عامر بن فهيرة مولى أبي بكر صرخ ليتألف لسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر الصديق أفضل أصحاب الأنبياء قاطبة، وأولى الناس بالله ورسوله بعد الأنبياء، وأول الأولياء قاطبة بعد الأنبياء، ثم معهما عامر بن فهيرة وهو عبد صالح المؤمن مولى لأبي بكر رضي الله عنه، ثم معهم الدليل الكافر الماهر الخريف عبد الله بن أريقة الديني، فأخذ بهما إلى الساحل، بدل ما يتجه الشمال اتجه غرب، بدل ما يروح عبد الله بن أريقة بالرسول بالركب الكريم المبارك، بدل ما يمشي بالركب المبارك إلى جهة من المدينة اتجه إلى جهة جدة، لأنهم يعلمون علم لقن أهل مكة إن النبي ما يتجه إلى جدة، لأن لو واحد جدة بعد عليه الطريق إذا كان قط المدينة. فاتجه بهم إلى الساحل، ساحل بهم لأن الساحل بعيد على أهل مكة وأسهل لهؤلاء، يكملون بالنهار يكملون ويسرون بالليل أو يمشون إذا ما اتجه. وأرسل الله آيات بينات لنبيه صلى الله عليه وسلم،
من هذه البينات لما مشوا في الطريق وصلوا إلى جديد بين محل بين جديد وعسان، وصار بهم جوع، فوجدوا امرأة جالسة على باب خبائها ومعها غلام ولدها، وهي أم معبد عاتكة بنت الأخزعي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء يعني من لبن أو شيء أو طعام؟ هي لا تعرفه. قالت: والله ما عندنا شيء، ولو كان عندنا شيء ما أعوزناكم القراء القراء إكرام الضيف،
يعني لو كان عندنا شيء أطعمناكم من غير ما تسألوا، إنما جلست لعشان نطعم الضيف في الطريق، بس ما عندنا شيء.
فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة عجفاء هزيلة ضئيلة يابسة ما استطاعت تسرح مع 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 الرعية لعجزها وهزالها، تركها أبو معبد الخزاعي في البيت عند زوجتي لأنها لا تستطيع أن تلاحق الغنم. فلما أشار إليها أشار إلى الشاة، أرادت أن تدفع تهمة البخل عن نفسها.
هي موقنة موقنة إذا كان الجبل يجيب حليب شافها تجيب حليب، هي موقنة أني من المستحيل الكامل في الاستحالة أن يأتي من شاتها لبن.
طبعا أقول لبن لأنه هو اللغة العربية، طبعا صاروا كل الأنحاء اللي يبيعون اللبن يقولوا هذا حليب وهذا لبن، ويحسبون اللي الطازج اللي سووا هذا حليب واللي الضايب أو ذا يسموه لبن، وهذا غلط في اللغة العربية. يعني هو اصطلاح لا أصل له، لأن ربنا يقول في يعني بطول ومن وخرج لكم من بطون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يسميه طالع من الضرع لبن، ربنا يسميه لبن. فالتفريق بين الحليب وبين اللبن هو لبن، لأنه هو لأنه نصفه هو حليب لأنه يحلب يستدر من الضرع يستدر من الضرع. فلما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشاه أرادت المرأة ما تعرف هذا اللي يسأل هذا، ما تعرف أنه خير من مشى على الأرض من يوم آدم إلى يوم القيامة، ولا تعرف أنه أكرم خلق الله عند الله عز وجل، ولا يعلمون أنه أول من تفتح له باب الجنة، لا تعلم مقدر هذا. وأنا قلت مرات كثيرة إن ما وصف النبي عليه رجل كبير السن، النبي محمد ما كان يصفه إلا إمرأة أو صبي غلام. انتسف بعض الصفاء شوي، لأن كان المهابة تعلو فلا يستطيع أحد يحملك عيونه فيه ويناظر يفتح النظر، مثل ما قال أظن الفرزدق ولا مين الشاعر اللي قلت علي زين العابدين لما قال هشام بن عبد الملك وغيره وهو يطوف من هذا، يقول هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم. يقول في كلامه لولا التشهد كانت لاؤه نعم ويقول ولا يكلم يغضي حياء، يقول في وصفه وهذا واخذ صفة من جده محمد عليه السلام، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، إذا ابتسم كلموه، وإذا كان ابتسم مع سماحته وبساطته وسهولته وكرمه لا يكلم إلا حين، لا يغضي حياء وتغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. المرأة بسرعة قالت لولدها معبد: هات الشاه يا معبد قدمها لعمك.
فشال الشاه وحطها قدام النبي وهي واثقة كوثوقها في وجود نفسها
أن شاتها لم تحلب حليبا ولم تأتي بلبن.
فأخذ النبي عليه السلام الشاه قال بسم الله ومسح ضرعها مسح ظهرها ونفض ضرعها مسح نفض الضرع وقال يتيني بإناء فجأتي فبدت اسم ما سمى الله بدت تنتفخ وتتر والضرع يرتفع وينتفخ
وبدأ يشخب منها حتى ملأ الإناء فقال لتشرب صاحبة الشاه أولا فشربت حتى رويت وشرب ولدها معبد حتى روي وشرب أبو بكر حتى روي وشرب عامر بن صهير حتى روي وشرب الدليل الكافر الماهر حتى روي ثم اشتق النبي بحلف النبي وقال ساق القوم آخرهم شربا. أدب نبوي أدب نبوي. وجاء هذا اللفظ في صحيح مسلم ساق القوم ينبغي لمن يسقي الناس ألا يشرب أمامهم.
اللهم إلا إذا كان يشاكك فيهم هم شاكين فيه يخبرون يكون حطنهم شيء في المعون فيشرب قدامه عشان يطمن خواطرهم هذا غير موجود. يقول ساق القوم
آخرهم شربا وشرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شرب حلب حتى امتلأ الإناء مرة أخرى وقال احفظيه لزوجك حتى يأتي مساء وتوضأ ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام واتجه إلى المدينة مع حبيبه أبي بكر ومع عامر بن نفير ومع الدليل. فلما جاء زوجها مساء وجد اللبن قال يا أم معبد أنى لك هذا والشاء عازب حيال. يا أم معبد أنى لك هذا من جاء كذا
ما حلنا أحد يجيب لك لبن
أن لك هذا والشاء عازب الحياد. قالت مر بنا رجل مبارك ما قالت إلا عن كلمة قالت مر بنا رجل مبارك هذا وصل هذا وضع قص فيه يا أم معبد هما عمر شاب إنما يسمع أن رجلا من قريش ظهر في مكة يدعو إلى الله عز وجل أن رجلا في مكة محمد بن عبد الله ظهر يدعو إلى الله عز وجل الله يقول الله أرسله للناس فقالت مر بنا رجل قال صفيه يا أم معبد قالت وسيم قاسيم وسيم يعني منظر جميل الصورة قاسيم أعضاؤه متماثلة يعني منضبطة قاسيم أقرن شعر الحاجبين متكاد يتقاربان أزج في عنقه سطع وفي صوته صحل في عنقه سطع يعني إذا رفع رقبته تقول كأنها مصنوعة من الفضة
تسطح تضيء الرقبة تضيء
وفي صوته صحل يعني إذا تكلم كأنه بيذبحها خفيفة كأني كسر السكر تتناثر مع حبيبي إذا تكلم كأني قطع السكر تتناثر معها الصوت وفي صوته صحل أجمل الناس وأجلهم من بعيد وكذا من قريب غصن بين غصنين يعني بين أبو بكر وبين عامر بن قهيرة فهو أحسن الثلاثة منظرا وأجملهم خبرا إذا قال استمعوا لقوله له رفقة يحفون به ويجلونه إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا لأمره محفوظ محشود لا عابث ولا مفند
لا يكشر وجهه بالزعل
ولا يعاتب أحد على خطأ لو كان قال يا أم معبد هذا محمد صاحب قريش أستودعك الله ويركب ناقته ما بت عندها ليلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما لحقه إلا وهو قرب المدينة، قرب وصول المدينة، فأعلمه بنفسه وأنه زوج أم معبد اللي انت ديت خيمتها وصد وصد كذا وصد كذا، وأبشر بأنها أسلمت لله رب العالمين، وأنا أسلمت لله رب العالمين، وأسلم ولدي معبد لله رب العالمين، وأسلم خالد بن العون أخوها لله رب العالمين. ثم استأذنته ورجع إلى أهلي وجاء بها وهاجر إلى المدينة النبوية.
بعد ما مروا من هذا المكان مروا بمجلس لسراقة على طريق السحي، بعيدين عن مجلس سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي.
شيطان كان كثيرا ما يتمثل به
لأنه عظيم في قومه، كبير عندهم. لما جاء في غزو بدر وخرج المشركون خافوا ان بني مدلج او غيرهم يقومون عليهم، قال لا تخافوا. جاءهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم وقال انا رائي انا جاركم ولن ينالكم اذى من قبائلي ما دمت انا حي. وربنا يقول فلما يعني الشيطان واذ زين لهم الشيطان واعمالهم، يعني هو يعني جاءه بصورة ملك من سراقة بن مالك وقال إني جاء لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله سدد العقاب. سراقة بن مالك بن جعشم جالس في مجلس مع جماعة فوجدوا رقت للسراب من بعيد إلى جهة الساحل ينفو. فالجالسون مع سراقة قالوا هذا محمد وصحبه، يلا خلينا نخذهم غنيمة ونردهم إلى قريش، لأن قريش سيرت في البلاد أن من يأتي بمحمد حيا أو ميتا له 100 ناقة.
100 ناقة تخلي الواحد الفقير غني،
يعني اللي يجي له 100 ناقة يصير عنده 100 ناقة يبي يصير غني كبير يصير عنده مال، يعني يطمع كل واحد فان يحصلها اذا كان هذا مناه وهذا مراده. فسراقة بن مالك يظن على ان يشركوه في الغنيمه، مكره لانه هو ياخذ الغنيمه لحاله ما يشركون فيها اللي جالسين معه.
قال لهم لا، هذا ما هو محمد، لا هو محمد ولا الذين معه، هذا فلان وفلان كانوا عندي قبل ما تجون، قبل ما تجلسون عندي كانوا موجودين عندي وخرجوا مشوا إلى هذا الرجل، هم اللي مشيت شوهم دول، هم فلان وفلان وفلان أصحاب اللي كانوا عندي قبل ما تجون.
وسكنهم، صدقوه طبعا لأنه كبير عندهم، صدقوه اسمه خالد ومهمته وقصده إن يأخذهم لحاله ويردهم لقريش.
فلما اطمأن الجالسون وخذوا مدة وبدوا ينصرفون، دخل إلى خايف أن يسبقوا عليهم أحد يروح يقتلهم أحد يردهم لقريش غيره ويحرم منها الهدية الكبيرة للمبلغ الكبير ده. فدخل إلى البيت إلى الخباء حقه ونادى جاريته وقال شوف الفرس الفلانية صار عنده فرس سبوق، اذهبي بها واربطيها وراء الأكمة وخليها لا يشوفك أحد، واربطيها وراء الأكمة الفلاني. فأخذت الفرس بعد ما جالت مع الناس من وراء وربطتها وراء الأكمة ورجعت. فلما اطمأن إن الجماعة انصرفوا عنه أخذ رمحه وسيفه وعدة حربه وركب فرسه وانطلق بها خلف آثار النبي محمد، راح ورد يجر آثاره حتى أدركهم في أرض في غاية الصلابة والجلادة، أرض قوية صلدة، أرض في غاية الصلادة والقسوة، أدركهم يمشون فيها. أبو بكر كما قلت البارحة عندما رأى ذاك الفارس المقبل اللي يضرب يطير بفرس وطيران انزعج، لأن تبصر معركة ما يضرب من المهزوم فيها، بتصير معركة وصار فيها جراحة. فأبو بكر انزعج بدأ وكان الأول يلتفت شرق وغرب ويمين وشمال،
على أساس كل ما يخطر على باله إن قبل ما يشوف الفارس المقبل ده خايف على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الفارس وقال المجيمين
والنبي لا يلتفت ولم تتغير لهجته وهو يتلو كتاب الله. أمامه وجهه متجه أمامه أبو بكر يمين ويسار والنبي لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات والنبي يتلو كتاب الله كأن ما وراه فارس. فلما اقترب الفارس ساخت قوائم فرسه في الأرض وسقط في هذه الأرض الجلدة ونزل من فوق طبعا طاح هو فيه وأخذ كل سن هذه عادة في العرب كل واحد منهم معه جراب كيس يجيب مثل العلاقة حاطط فيها الأزلام القداح يستقسمون بها ان يعملوا كذا او ما يعملوا كذا عادي في الجاهلية من نوع من انواع عبادة غير الله من انواع الشرك يستقسمون بالأزلام. وكان مصورين ابراهيم واسماعيل في مكة عند الكعبة وبيدهم الأزلام يستقسمان بها قال قاتلهم الله لقد علموا انهما لم يستقسما بالأزلام قط عليهم الصلاة والسلام.
الأزلام فيها مثلا واحد يقول افعل وقدح يقول لا تفعل واحد يقول يصيرها مهمل صار يقول مهمل يعني لا يقول افعل ولا تفعل يعيد يلجلدها في الكيس مرة ثانية وبعدين يحط يده يطلع واحد
كل ما حط يده يطلع هل أضرهم ولا لا أضرهم يعني أن يأخذهم ولا يخليهم يطلع لا تؤذهم يعني اللي يقوله لا تفعل فيقول فكل ما أخرجت استقسمت بالأزلام خرج الذي أكره
هو يكره أن يقوله لا تفعل ويحب اللي يقوله افعل يقول فخرج الذي أكره
فعصيت الأزلام ومشيت وراءه فعثرت الفرس حتى خرج لها غبار وصل إلى عنان السماء ونادى سراقة أيقن أنه لا حيلة له بهذا الركب أن هذا الركب محفوظ بإذن الله معصوم بعصمة الله مفضول برعاية الله مثل ما قال الشاعر وإذا العنايات لاحظتك عيونها نام فالمخاوف كلهن أمان وإذا العناية لاحظتك عيونها نام فالمخاوف ومثل ما قال ذاك الآخر رعاية الله أو وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطول
فناداهم الأمان لا تخافوا مني يذكر
أنا ما أعرفه في حديث صحيح لكنه مذكور في الآثار أن النبي التفت إليه وقال له كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى.
الحين مهاجر ما معه إلا وحاله ومعه هو ثاني اثنين أبو بكر وعامر أبي فير المولى وعبد الله بن الظاهر والكفار يلاحقونه في كل صقع من الأرض ويقول لسراقة بن مالك كأني صح الخبر كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى. كسرى الدنيا يومها كل العالم
فيه أمتين قويتين شبيه الآن بالأمة المستضعفة اللي يسمونها روسيا الآن والأمة الأخرى الغربية
وكان الروم يمثلون الجهة الغربية من العالم والفرس يمثلون الجهة الشرقية من العالم وهما المملكتان القويتان في الأرض وكان الحرب بينهما لا تنقطع وكان المسلمون يحبون نصرة الروم على الفرس لأن الروم أهل كتاب والروم وثني والفرس وثنيين وربنا ذكر في القرآن في حرب من حروب غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله على قول لبعض أهل العلم إني فرح بغلبة بنصر الروم على فارس أو بنصرهم على الكفار كلهم من الفارس والفارس. وهذا الظاهر والعلم عند الله عز وجل. يقول فيما يؤثر أن النبي التفت إليه وقال كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى. قال له كسرى أنا شروان. قال له كسرى أنا شروان فيما يذكر. كسرى اللي ملك الروم يعجز أن يأخذ منه شيء. ملوك الروم أباطرة يعجزون يصيبون منه شيئا. قال له المسلمين سيستولون على بلاد الروم وبلاد فارس وتاج كسرى وكسرى وذهب كسرى وأموال كسرى.
ستأتي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا سراقة ستلبس أساور كسرى. كأني بك يا سراقة وقد لبست سوارك. إن صح الخبر.
على كل حال يقولون إن لما ذهب سعد بن أبي وقاص وافتتح بلاد فارس ودخل إيوان كسرى وأخذ غريمة المسلمين من الإيوان التاج والذهب والفضة والأوان وكل ما في الإيوان وأرسلوها إلى عمر بن الخطاب في المدينة. فلما وصلت إلى المدينة قال أين سراقة بن مالك بن جعشم؟ فجيء بسراقة بن مالك بن جعشم
فألبسه سواري كسرى تصديقا لما جاء من الخبر. إن صح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قصة عمر.
لكن جاء في صحيح البخاري أن سراقة قال يا نبي الله اكتب لي كتاب أمان. قال يا نبي الله اكتب لي كتاب أمان. يعني هو واثق أن هذا الرجل لا بد أن ينصر وأنه أبدا لا بد أن تقوم دولته وتستمر إلى يوم القيامة في مشارق الأرض ومغاربها ترتفع وتعتز ولا يزال هذا الدين ظاهرا حتى يأتي أمر الله في آخر الزمان. فكتب له أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يكتب أو عامر فكتب له كتاب أمان على أنه إذا يعني إذا حصل وانتصر رسولهم على الكفار كلهم وكان سراقة بن مالك يعني ما يجيه ضرر إنما هي في اللفظ اكتب لي كتاب أمان. فأمر رسولهم أن يكتب له كتاب أمان وقال له تطلب مني شيء أنا غنمي وإبلي قدامك في الطريق. سراقة يقول للنبي عليه السلام غنمي وإبلي أمامك في الطريق فهذه كنانة يعني من كنانتي خذ سهم من كنانتي عشان يصير علامة للراعي حقي كل ما تبي من لحم وغب ولبن وكل ما تبي من غنمي هو لك. فخذ هذه السهم من الكنانة عشان يعرف الراعي أني أنا الذي أرسلتك. قال بارك الله لا حاجة لنا فما أخذ منه شيء ورجع لكن خذل عنا فيما يؤثر. رجع كان في أول الوقت مسلح ضد رسول الله وصار بعدها مسلحا يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما ولد واحد من قريش مضمن يقول له وين رايح يقول له محمد. قال له محمد ما مر الجن دوروا في الطريق الفلاني وفي الطريق الفلاني يضللهم عنه حتى وصل به المدينة. في الطريق مشوا بعد ما يقول أبو بكر في رواية في البخاري إن خرجنا فكينا حتى جاء في يوم من الأيام إما قبل هذا أو بعده حتى جاء نحر الظهير قائم الظهيرة لقينا من الصباح نمشي فوجدنا صخرة لها ظل طويل فاتجهت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها لنجلس في ظلها فلما جئت عندها نظفت المكان كنفت محل في الظل وإذا راعي غنم مقبل بغنمه يريد من الصخرة ما نريد منها. راعي الغنم مقبل على الصخرة عشان يقعد سوى غنمه في ظلها إحنا سبقناها إليها. فيقول أبو بكر فنظفت المكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نظفت المكان ثم قال يا نبي الله استرح تتعبت من السفر استرح
وجدت فروة وبسطتها عليه على النبي عليه الصلاة والسلام. وجدت للراعي قلت له هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. هل تحلب لنا مدام فيها لبن؟ هل تحلب لنا من لبن؟ قال نعم. قلت تحلب لنا أبعد الشعر الصوت يعني عن الدرع وانفض الدرع من الغبار يعلمه نظافة المطعم والمشرب. يعني يحسبون الناس ان الاسلام واهل الاسلام هم بس اللي يخبطون من بدون نظافة ولا يعرفون نظافة، يحسبون ان النظافة جاء من الحمير، يعني الحمير في الغرب او الشرق. فهم احنا اللي اهل النظافة واهل الكمال واهل الجمال واهل وكان النبي يحب ان يرانا كالشامات بين الامم في اخلاقنا وسلوكنا ونظافتنا وطعامنا وشرابنا ومعاملاتنا وكل احوالنا، ان نكون في معاملة لا يصل الى الامم احد من الامم احد مثل ما نصل اليه في علو السلوك الى الله عز وجل للدنيا والاخره. اراك يقول للحلاب للراعي يعني ابعد الصوف او الشعر لكي تنعس وانفض الضرع واحلب لنا. فيقول فحلب لنا ملا القدح لنا وجئت كان معنا الجربة فيها ماء فأفرغت على الحلاب هذا ليبرد. فلما بردته قلت للنبي واستيقظ النبي وقال فسقيته حتى روي وشربنا منها. ثم قال النبي محمد هل أذن الرحيل؟ النبي اللي يقول لأبو بكر يعني هل جاء وقت السفر؟ شوف أكرم خلق الله في أفضل ركب يستشير صاحبه نمشي ولا نقعد، ما يتحكى يعني كرئيس له ورسول له وعظيم له ويملأ قلبه بحبه يقول له يمشي يقول خلينا نروح حتى ولو بالليل. لا، هل أذن الرحيل؟ قال نعم أذن الرحيل يا رسول الله. فيمشوا وعند وفي الطريق يستقبلهم الزبير بن العوام خادم من الشام في تجارة مع الشام في تجارة، وسمعوا بأن النبي خرج مهاجرا، سمعوهم في الطريق يعني في المحلات اللي قريبة من المدينة أن النبي خرج مهاجرا، وأهل المدينة سمعوا أن النبي فما خرج مهاجرا على أسوة الخزرج الأنصار كل يوم إذا طلع النهار اتجهوا إلى جهة زبا إلى الخرج. طبعا الطريق العابر للمدينة أحد طريقين إما من جنوب أو من شمال، الطريق للمدينة إما من جنوب من عند قبة أو من شمال، اللي جاء من مكة إن كان راكب أو راكبين أو ثلاثة يجون من جنوب، وإن كان جيش لابد يجي من شمال، يعني الجيش لا مدخل له من جهة الجنوب من المدينة، الجيش اللي يبني 50 أو 60 بعير أو 100 راكب أو كذا وكذا ما يستطيعون المشي، كانوا يأتون من وراء بني سلمة من الحرة الغربية ثم يأتون من ثنية الوداع ويدخل مدينة الجيوش، ويقول للكفار عندما جاءوا يحققون المدينة في أحد وفي الخندق يجوا من الغرب. وبعض الناس يحسب ويرددون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ان كانوا ولاد الانصار يغنين طلع البدر علينا عندما اقبل النبي على المدينه من ثنيات الوداع، ما جاء ثنيات الوداع وجاء من قبى من عند قبى، ثنيات الوداع لما رجع من تبوك ثنيات الوداع، وكانوا الولائد يغنين عندما اقبل من تبوك الى ثنيات الوداع صار يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. اما هذا ما صار وهو قادم لأنهم يطلعون إلى ظهر الحرة ما يمشي عليها الركاب الكثيرون، جمل جملين يعني طرق ضيقة نصف متر متر ذراع ذراعين ثلاثة أربعة يعني الحرة محيطة بها. أهل المدينة كل يوم إذا طلع النهار طلعوا لظهر الحرة لينتظروا رسول الله متى يصل، لما جاءهم الخبر أنه خرج مهاجرا إلى المدينة. في الطريق قبل المدينة ما يصلها وإذا الزبير بن العوام في تجارة الله ومعهم ثياب جاء من الشام ثياب بيض، فكتب الزبير رسول الله ثوبا وكسى أبا بكر ثوبا وكسى عامر بن فهر ثوبا وكسى عبد الله بن ربيعة ثوبا، فصاروا البياض شديد، بياض الثياب شديد عليهم، صاروا مبيضين مبيضين مبيضين.
فلما في يوم من الأيام يوم الوصول للمدينة إلى الظهر ولا جاهم خبر عن رسول الله، فانصرفوا إلى بيوتهم، وإذا رجل من اليهود على أطم على حصن الله على حصن الله مرتفع رب علي عند داره، جاء واقف عليها فرأى نبي الله وأبا بكر وعامر مبيضين مقبلين يضربوا بهم السراب، يعني السراب يبينهم مرة ويختفون مرة، فنادى بأعلى صوته: يا بني كذا، هذا حظكم قد قدم. فخرجوا بالسلاح يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: هذا رسول الله، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر الشيب في لحيته أكثر من الشيب في لحية النبي محمد، وكان أبو بكر كثير الأسفار والتجارة، وكان أبو بكر خريتا ماهرا بقبائل العرب وأنساب العرب، لا يكاد يعرف رجل في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعرف بتاريخ العرب والقبائل والآباء والأمهات والأمهات، يعني لو تسألوا عن أي واحد يقول هذا أم من بني فلان. فيقول لك في درس قريب في درس قريب وأنا أتكلم في 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 حالة من حالاتهم، أظن هو محمد عبد الله فرزكم، أن لما كان بعض الناس أبو سفيان يهجو رسول الله فقال لحسن يعني اهجو عني، فعلمه أن يذهب إلى أبي بكر ليعلمه نسب ابن عمه، هو ابن عمه أبوه أخو أبوه، ولكن قد يكون الأب أخ الأب ولكن الأم تختلف، يعني الأب واحد ولكن الأمهات مختلفة، وقد تكون أم مرتفعة أم نزلة شوي، قد تكون أم نزلة شوية أم مرتفعة، أم من قبيلة كبيرة أم من قبيلة نزلة، أم جرى عليها رك وأم ما جرى عليها رك. فكان أبو بكر يعلمه إن هذا أبو فلان وأم فلان كانت أما لبني فلان وأم كذا كانت كذا، هذا عام أبو بكر. وأبو بكر نظر لكثرة أسفاره بالتجارة كان يعرف أكثر الناس، فجاء في لفظ البخاري: كان أبو بكر كان أبو بكر شيخ يعرف، وكان رسول الله شابا لا يعرف. أبو بكر النبي أكبر من أبو بكر، النبي أكبر من أبو بكر سنتين، النبي أسن من أبو بكر سنتين، أكبر أبو بكر سنتين، أكبر منه بكل شيء، أكبر منه بسنتين، وأكبر من عمر بحوالي 13 سنة، حوالي 13 سنة أكبر من عمر رضي الله عنه، لأن موتهم كلهم على 63، النبي مات من 63، أبو بكر بعده سنتين على 63، 13 هجري، عمر مات 23-25 ابن 63، يبقى كلهم سنهم واحد عند المصطفى رضي الله عنه. فلما وصلوا إلى المدينة أبو بكر واقف والنبي جالس، فكل من جاء يسلم على أبو بكر يحسبه رسول الله، حتى تحول الظل وأبو بكر واقف، حتى تحول الظل عن رسول الله وجاءت الشمس، فاتجه أبو بكر يدفع الشمس عن رسول الله، فعرف الناس اللي ما كانوا يعرفون الرسول أن هذا رسول الله، وجلس عندهم 14 ليلة، بنى المسجد مسجد قباء، أقام أساسه وقال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. جلس 14 ليلة أسس فيها مسجد قباء، وطبعا كل مسجد قباء أسس على التقوى، لأن العلماء يختلفون، واحد يقول لا مسجد التقوى هو مسجد قباء، واحد يقول لا مسجد النبي، والمفروض المنسب في خلاف، لأن مسجد قباء أسسه النبي على التقوى ومسجد المدينة أسسه النبي على التقوى، وكلاهما مسجد أسس على التقوى من أول يوم،
وجاء في البخاري ما يفيد ان مسجد قباء هو اول مسجد اسس على التقوى وان مسجد النبي محمد اول ما اسس على التقوى. المسجد اللي اسسه رسول الله اسس على التقوى بخلاف مسجد الضرار الذي اسسه المنافقون ارصادا لمن حارب الله ورسوله وارصادا لمن حارب الله مضارة اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وجعلوا مسجد الضرار مقابل مسجد قبى من يعني مسجد قبى جنوب ومسجد الضرار شمال ما بينهم الا حوالي 200-300 متر يعني حوالي 300-400 متر وموجود كالاثار وما زالت اظن موجود الى الان كان يعني أدركان من حوالي 30 سنة أو 35 سنة وهو عبارة عن غرفة صغيرة غرفة صغيرة غرفة صغيرة أي شيء لا هذا مسجد الجمعة اللي قبله مسجد الضرار مقابل المسجد ما بينه وبينه الشارع يعني يمكن الشارع اللي شفت الآن اللي شمال المسجد اللي هو مسجد قبة محل مسجد الضرار ما هو بعيد عنه أسس النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قبة ثم بعد أي بضع 10 ليلة اتجه إلى المدينة والناس صفين على الطريق إلى المنزل يا رسول الله كل واحد يمر عليه النبي يطلب أن ينزل عنده رسول الله طبعا قبى بني عمرو بن عوف المسجد الجمعة في بني سالم بن عوف عيال عم فهناك أدركته صلاة الجمعة لأول مرة فصلى في هذا المسجد وكان يسمونه مسجد الجمعة قبل ما يصل إلى المدينة يعني بين قبى وبين مسجد الرسول صلى في مسجد سيد عوف صلى فيه الجمعة ثم مشى حتى وصل إلى بيته الشريف لما وصل إلى المكان وطول الطريق كل ما يمر على أهل بيت المنزل يا رسول الله منزلك عندنا يا رسول كل واحد من أهل كل ما مر بأهل بيت أو جماعة أو فرع من قبيلة يتمنون أن يكون رسول الله نازلا عنده مضيفا عليه وترك الناقة ما مسك ما يشد زممها كل ما يجي واحد يقول اتركوها فإنها مأمورة على الناقة صارت الناقة تمشي حتى بركت محل المسجد فلما بركت قال هنا المنزل إن شاء الله ثم قال أي بيوت أخوالنا أقرب طبع أخواله لأن عبد الله ابن عبد المطلب أم سلمى بنت عمرو يعني جد النبي محمد عبد المطلب أمه من أهل المدينة من أهل يثرب سلمى بنت عمرو وأخوال أبيه بل أخو نعم أخوال أبيه أخوال جده عبد المطلب ومدام أخوال جده يصيروا أخوال أبيه ومدام أخوال أبيه يصيروا أيضا أخواله وإذا قال أي بيوت أخوالنا أو أهلنا أقرب قالوا هذا وكان أقرب البيوت بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه اللي كان في ركن المسجد الآن يعني ما أجير إلا في هذه التوسعة القريبة فلما وصل نزل في بيت أبي أيوب وكان المسجد في مسجد صغير وجنبه مقبرة وفيه محل يعني كالجرد لغلامين يتيمين من الأنصار فطلب النبي عليه السلام المساومة على محله ليدفع قيمته ليضمه في المسجد وأمر بقبور المشركين فنبشت وبالأرض فسويت الحفر سويت ثم بدأ في بناء المسجد من الأعمدة جذوع النخل والسك من جريد النخل والجدران من الطين وبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيت أبي أيوب لما نزل في بيت أبي أيوب رضي الله عنه أبي أيوب قال له احنا يعني نريد أن نكون في أسفل البيت فقال أبو أيوب يعني أنا أكره
أن تكون تحتنا ونحن فوق، يعني نكون إحنا فوق في البيت وأنت تحتنا. فعلمه النبي أن هذا أبي أسأل له ويعني أرحم للناس. أنا فاتني أن أذكر أنه لما وصل قباء وهو مقيم بها في نفس اليوم، شاع في المدينة كلها. كانت المدينة ما هي بلد مجتمعة، المدينة المنورة قرية يثرب أظنها لا تزيد عن مساحة المسجد النبوي اليوم.
قرية يثرب اللي صار قاعدة المدينة وهي أم القرى المجاورة لها، أم القرى المجاورة لها،
كانت لا تتجاوز بناء المسجد النبوي الآن اللي موجود الآن. أنا بقدر يثرب كاملة،
لكن قرى متناثرة صغيرة بعد مثلا 100 متر 200 متر 300 متر بيوت متجمعة، لأنها بساتين وأهل الذي يزرعون بساتين ويسكنون فيها، بساتين تسمحهم وتحضم المدينة من كل وجه ما عدا البقيع، بقيع الغرب مدافن أهل المدينة. لما نزل في قباء عليه الصلاة والسلام يذكر عبد الله بن سلام وجاءه سلمان الفارسي، كان عجمي، كان وثنيا أعجميا، فتنصر ثم أسلم لما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي أسلم لما جاء المدينة، عبد لواحد من اليهود، وكما ذكرت حديثه في وقت غير بعيد. ولما وصل ودرى إن النبي كان فوق النخلة، فلما سمع أن النبي وصل قبى يقول أخذتني الرحضاء كنت أسقط. وكان عمي يعني اليهودي اللي هو رأيه سيده يتكلم عن عمي يقول ويل لبني قيلة، بني قيلة جاءهم رجل من أهل مكة يزعم أنه نبي، يقول سلمان كدت أسقط. فلما نزلت قلت ما تقول؟ فلطمني عمي لطمة قال ما لك ولهذا؟ قلت له بس أحباتك أسأل عن شيء. يقول فلما جاء المساء أخذت تمرا كان عندي وذهبت به إليه في قبة وقلت يا محمد إنك رجل يعني غريب ومعك رجال غرباء وهذا تمر تصدق به علي. وكان علمه الراهب كما ذكرت ذلك كثيرا، قال له في علامات محمد عسان أنه يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، في مع عليه خاتم النبوة في طرف كتفه الأجل، خاتم النبوة كزر الحجلة في أمرات لا تقبل. فلما قال له هذا تصدق به علي أمر أصحابه أن يأكل ولم يأكل. فقال سلمان قلت بنفسي هذه واحدة، لما تحول المدينة جئته بتمر وقلت هذا تمر أهدي إلي، فأكل منه وأعطى أصحابه. قلت هذه الثانية. فلما توفي عثمان بن عفان، هو قاعد في العودة لكن عثمان هو أول ميت توفي المدينة رضي الله عنه، وذهب النبي يدفنه في البقيع، فجئت إليه ووجدني أدور حوله، عرف أني أتثبت عن شيء فيه، فكشف عن كتفه فرأيت خاتم النبوة في غضروف كتفه كزر الحجرة، فأقبلت أقبله وأبكي وذكرت له قصتي اللي هي طبعا خروجه من بلاد فارس إلى الشام إلى نصر بيد إلى إلى باء إلى كل البلاد اللي راحها حتى جاء إلى 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 وادي القرى ثم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام اليهودي هذا يمثل كان نصرانية بعد ما عزته اللي هو سلمان. عبد الله بن يهودي وكم من شيوخ اليهود كما قلت كثيرا. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام اتجه إليه عبد الله بن سلام وقال يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله. هذا السائل يسأل يقول هل لا بد لكل ولي من كرامة، وكل ما كان معجزة لنبي كان كرامة لولي؟ هذا سؤال.
هل لابد لكل ولي من كرامة؟ وكل وهل يعني كان يقولوا هل كل ما كان معجزة لنبي كان كرامة لولي؟ هذا طبعا خاف، لأن السائل هذا لا يعرف من هو الولي. هم يحسبون أن الولي اللي محطوط تحت قبة، اللي بنوا له قبة عالية حطوها عليه تحته تحتها هذا صار ولي، ولو كان حتى مجهول الاسم والنسب والهوية. الكثير جدا من اللي تحت الجباب هذا غير معروف، كثير من اللي تحت الجباب غير معروف منهم، ما يعرفون هذا. الإسلام جاء بألفاظ محدودة، كلمة ولي جاءت في كتاب الله مرات كثيرة، فالذي يريد أن يكون مسلما بحق اتبع كتاب الله. الولي في اللغة العربية يطلق على معاني القريب، الحبيب. القريب يسمى ولي، أولياء الميت، أولياء الدم جمع ولي، الأرحام ثم أولياء، هذا معنى. والولي ضد العدو، يعني يستعمل كلمة ولي بمعنى ضد العدو، اللي يكون ولي ما يكون عدو، واللي يكون عدو ما يكون ولي. وربنا أضاف أشخاصا إلى باسم الولاية إلى نفسه، قال ألا إن أولياء الله. وطبعا هذا محل البحث، بس هم الجهل هذول، الجهل هؤلاء يحسبون إن أولياء الله هم تحت الجبال، واللي ما لهم جباب ما هم أولياء، اللي ما لهم جباب ما هم أولياء، يحسبون كذا. لكن يقول ربنا تبارك وتعالى في آية هنا، يقول ألا في سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يعرفهم تعريفا واضحا كافيا شافيا منيرا مستنيرا واضحا مثل الشمس في راعتها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن. من هم؟ بل الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تحديد الولي. اللي يدور على تعريف للولي غير هذا لا يعرف الإسلام. اللي يبحث عن تعريف للولي غير التعريف اللي الرب عرفه به، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللي كل مؤمن يخاف ربه وولي من أولياء الله بشهادة القرآن. فمعنى ذلك إن جميع المؤمنين أولياء لله. أنت حط نفسك وين أنت منهم. فإن كنت مؤمنا بالله محبا لدين الله مستمسكا بشرع الله فأنت ولي من أولياء الله. ولك البشارة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اسمع، ومن أحسن قولا، هذا العرف الولي أيضا، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جميع المسلمين أولياء لله، وجميع المؤمنين أولياء لله. يمكن يكونوا، طب واحد يقول يمكن الولي المؤمن يسرق، هي إذا سرق خرج من ولاية الله؟ لا. هل يخرج بالسرقة من الإيمان إلى الكفر؟ لا. هو لا يكون عدوا لله إلا إذا خرج من الإسلام. لكن كونه يعصي، كونه يعصي أو تقع منه معصية، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. والذين لا يقتلون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنوا، ومن يفعل ذلك يلقى آثاما،
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والنبي عزيز يقول من ابتلي من هذه يقول المؤمنين من ابتلي في الحديث الصحيح من ابتلي من هذه من ابتلي من هذه بشيء من هذه القاذورات فأخذ بها من ابتلي بشيء من هذه القاذورات عن معاصي وسيئات فأخذ بها كان كفارة له فإن تاب تاب الله عليه فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفاه هذا أولياء الله هذا أولياء الله. أما يكون أولياء الله يروح يدعي أنه يعلم الغيب والله لو كان يعلم الغيب ما كان أكل الأمة ما يعلم الغيب ولا إذا كان إبراهيم يجوه الملائكة ويقوم يذبح عجل ويكلف نفسه ويكلف زوجته وعياله العدل ويشتغلون بعجل سمين حنيد وما طبق حط على الماء وطبقه حنيد على النار وعلى الرد ويطبقه ويقدم ولا يعرف إنهم ملائكة وهو أحد الخليلين من البشر وإمام الحنفاء من المرسلين ومع ذلك ما يعرف ان اللي يضيفه ملائكة فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة ولوط بين الملائكة عشان ينصروه وقوموا يجرون وراهم ويقول لهم يعني لو ان لي بكم قوة او شديد ولا يعرف انهم ملائكة ومحمد عليه الصلاة والسلام هذه يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا الإسلام المشرق هذا الإسلام اللي جعل الله القرآن يربع بلبن هذه النفوس ويعلم هذه التعليمات ما هي الشعوذات والخرابات والدجل وعلى عباد الله بدعوى انه ولي هذا ولي يبدو يحب الراتو ويجب بعضهم بعض الحمير هذول يجيبون الشخص وهو يمكن يجيب 200 كيلو مثل اغا خان كان وزنه حوالي 200 كيلو ويدعون انه اله جماعته في الهند وجنوب افريقيا وبعض البلاد ويحطون يجيبون له سدية اللي علقوا فيها البهايم هذه للذبح دي ويحطونه عشان يوزنونه ويحطونه في كفه هالعج يحطونه في كفه ويجمعون الناس والذهب والفضة في كفه ويعطونه إياه وزنه من الذهب ويدعون أنه إله وهو لا يتزوج إلا الداعرات الخبيثات من فرنسا وغيرها. يعني بلايا حطت على الناس فلم يعني القرآن قدهم مائدة الله مبسوطة بين أيديكم لا تكاد توجد قرية إلا وفيها كتاب الله بل مئات النسخ من كتاب الله والحفاظ من كتاب الله ويقولون كتاب الله ويقول إني كرامة معجزة النبي كرامة للولي الولي عبد من عباد الله تابع لرسول الله مؤمن بالله وبرسول الله كنا الله يكرمه أكرمه بالإيمان وأكرمه بالإسلام وعنه من المعاصي الكثيرة ويثبت على الإيمان حتى يموت على الإيمان هذه الكرامة. يقول الواحد منهم من هالدراويش مرة انت مالك كرامة؟ قال لي كرامة. قال وش كرامتك؟ قال انا قاعد على الارض 40 سنة ما خسفت بي هذه الكرامة كل ما خسفت بي الارض هذه كرامتي. هذا رجل صالح الظاهر اللي يخاف من الله هذا القوم يقول كل ما خسف الله بي الارض هذه كرامتي وهذول يتعلقون بهم حتى يجي بعضهم يدعي انه يعلم الغيب ويعلم السير حتى يقول بعضهم إذا كنت في هم وغم فناديني أيا كذا أنجيك من كل ضيقتي فاسمي مكتوب على ساق عرفيه وبالله محفوظ فاسق عبادتي. هذا جهل وضلال. الكل مؤمن هو من أولياء الله. كل اللي يصلون اللي في المسجد دول مدام مؤمنين مسلمين مدام صلاتهم صيعون تهزوا أولياء الله. إذا خرج من باب الولاية انتقل إلى باب عداوة الله. اللي ما هو ولي لله يصير عدو لله وعدو الله الكافر المارق من دين الإسلام هذا عدو لله. هذا السائل يسأل ما حكم التقرب إلى الله بالقصائد والتواشيح وما حكم الأناشيد الإسلامية والاستدلال بشعر حسان بن ثابت وكعب الزبير والله أعلم.